أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فتعليقا على الكلام القيم الذي سمعناه من الدكتور محمد حفظه الله تعالى، المرة الجاية إن شاء الله يبين الفروق بين اسم الله تعالى الوهاب وما يشبهها من الأسماء والصفات، ما يشبهه من الأسماء والصفات، علشان يتعبد بالاسم يقدر يفرق كيف يتعبد باسم الله تعالى الوهاب، ويتعبد باسم الله تعالى الرزاق، ويتعبد بصفة المنعم وصفة المعطي، كلها من صفات الله التي صحت في القرآن والسنة. وظيفة التعبد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، هذه الوظيفة تحتاج لوضوح للفروق حتى أنك تبقى عارف إذا انتقلت من اسم الله تعالى الوهاب إلى اسم الله تعالى الرزاق، أنت بتنتقل لمعنى أنت تدركه. فإن شاء الله يبقى يستكمل معنا التفريق بين اسم الله الوهاب وأسمائه الحسنى والصفات العلى التي فيها مقادير مشتركة في المعنى، ثم تفترق فيما تتميز به هذه الأسماء وتلك الصفات. المعنى الثاني اللي هنركز عليه برضو إن شاء الله ينبهنا لكده، اللي هي فكرة إنه التعبد بالأسماء الحسنى قسمين أو أصل وفرع. أصل التعبد بالأسماء الحسنى يكون بحال القلب، يعني كيف يكون حال القلب في اسم الله الصمد مثلا، ثم حال الجوارح، الجوارح اللي هو حكلنا عنها، اللي هو انك انت تذكره به بلسانك وتتحرك به جوارحك، ان الله سبحانه وتعالى مثلا العليم، وكل الاسماء اللي فيها معنى العلم والإحاطة والسميع والبصير والى اخره، فتتحرك جوارحك بمقتضى الايمان بان الله تعالى يراك منك ما لا ترى أنت من نفسك، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وإلى آخره. يبقى تعبد بالباطن بحال القلب، كيف يكون حال القلب مع أسماء العلم مثلا بكل أنواعها، أسماء المتعلقة بالعلم كتير، كيف يكون حال القلب فيها، كيف يكون حال القلب في اسم الله تعالى الصمد، وهو اسم متفرد، الصمد اسم متفرد، كيف يكون حال التعبد بأسماء الله تعالى اللي هو اتكلم عليها دكتور ربنا يحفظه، اللي هي مسألة العطاء والهبة والإنعام وكل المعاني دي مع الفروق اللي فيها، كيف يكون حال القلب بالتعبد بتلك الأسماء. ده مشروع المشاريع، هو غاية الغايات ومنتهى الإرادات، ومن أجله خلق الله الأرض والسماوات. هذه ما فيش أي مبالغة في الكلام اللي بقوله ده، يعني كل ما ترى من هذا الخلق العجيب، السماوات والأراضين والجبال والحاجات العجب دي كلها، خلقها لشيء واحد ليدلك عليه، ليعرفك بأسمائه وصفاته بكماله وتنزهه عن النقص سبحانه وتعالى. ما فيش غرض تاني، إرسال الرسل ليه؟ لنفس الغرض. إنزال الكتب ليه؟ لنفس الغرض. انت عايش ليه؟ لنفس الغرض. الصحة اللي انت فيها والعقل اللي انت فيه والمال والبتاع، كل ده ايه؟ غرض واحد. هو غرض واحد، هو غرض واحد، علم الفقه والأصول والبتاع واللغة وكل ده غرض ايه؟ غرض واحد. كل ذلك ليوصلك، علم الفيزياء والكيمياء والطب غرضه غرض واحد، كل ذلك غايته أن يدلك عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وبأمره ونهيه، حاجتين يدلك على الله تعالى بأسمائه وصفاته وبأمره ونهيه. ما هناك غرض يزاحم هذا الغرض في خلق السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن. فالشأن جد خطير، لا تقدم شيئا على ذلك أو استعمل كل شيء في الوصول إلى ذلك. كل ما رزقه الله تعالى من علم وفهم وفقه وصحة ووقت وولد ومال، كل ده استعمله ليوصلك إلى الله تعالى. إلى الله إيه؟ بأسمائه وصفاته، إلى الله ها؟ بأمره ونهيه. احفظوها، هي دي الخلاصة، خلاصة خلاصة الخلاصة، نهاية النهايات، منتهى إرادته كل مريد، ما فيش حاجة تانية. فما يشغل، لا يشغل أنك عن ذلك شاغل. اسمع الكلام، خليك ناصح، كلها وسائل، كل الشواغل دي وسائل. عايز تتجوز برضو لنفس الغرض، عايز تكسب مش عارف تعمل ايه لنفس الغرض، عايز تعيش في امان لنفس الغرض، كل ذلك يصب في غرض واحد من اجله خلق الله كل ما ترى وما لا ترى. اتفقنا؟ فانت في هذا المشروع، هذه السلسلة، هيبقى انت بتطالب نفسك وتطالب دكتور محمد وتطالبني ان احنا نصل في النهاية الى هذا الغرض. كيف اتعبد بعد فهم الاسم والصفة، فهم كويس ما هو شرح كده ربنا يحفظه، تمام؟ كيف اتعبد به لأصل إلى المراد؟ مظبوط؟ صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. طيب كالعادة بنبدأ بعد هذه المقدمة بتذكير بالأداب هذا اللقاء، وقلت لك مرارا اللقاء مداره على النية، إنما الأعمال بالنيات. وقلت لك يكفيك حديث مسلم: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وأنا مش عايزك تزود على 4 نيات دول، وما فيش أكتر منهم بصراحة، وما فيش أعلى من كده، أنك أنت تبقى بتحضر هذا اللقاء حضورا افتراضيا يعني على الأونلاين يعني، أو تتابع بأي وسيلة من المتابعات وتستحضر هذه النية، ونحن ندور في كل ما نقول حول كلام الله تعالى. كل هذه المجالس التربوية تدور حول كلام الله عز وجل غاية أن نصل إلى المراد. الأمر الثاني من الأداب هو الاستخارة، وكان يعلمهم صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم سورة من القرآن، فإياك أن تغفل عن الاستخارة دي وتتعبد بكل كلمة وكل لفظ في الاستخارة وأنت في حاجة ماسة إليه، لأنه ده يدربك على أنك أنت شأنك كله يكون كذلك، مش في الدرس أو في اللقاء أو في البتاع، لا لا لا. فتجد نفسك تحولت حياتك بالاستخارة، واللي مش معايا في السكة دي يعلم ذلك تماما. صدقون حياتك كلها تتغير بأن تجعل الاستخارة ركنا في حياتك، فلا تقبل على شيء إلا أن تقول له فإنك تعلم ولا أعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأن تعلم الغيوب دي كفاية كفاية. أي شيء هتقبل عليه بهذا المعنى أنت يعني بلغت الغاية منه، حققت وما حققتوش، رحت ما جيتش، حصلت ما حصلتش، ولا في أي معنى. المعنى حصل قبل البدء، تحقق الغرض. ايه هو؟ في اللي انت قلته بلسانك ده، بس تشهده، تشهد الكلمتين دول واصرفه عني واصرفني عنه، ما هي ده برضو معنى مهم جدا. صرفه عنك بس انت قلبك لسه بيجري ورا، وقلبك مش ملكك، في قبضة الرحمن سبحانه وتعالى. فتقول له إذا صرفته بقى أصرف قلبي عنه، معاني دقيقة وجميلة جدا. وارجع للإيه؟ للشرح المفصل المطول اللي شرحناه الأدب الثالث الذي أضفناه في المرة السابقة هو أدب المصافحة. وأدب المصافحة مهم جدا في هذه اللقاءات، إنك أنت ما مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما، وممكن ده يكون غرض مقصود لذاته، يعني الواحد مجرد بس إن هو يلتقي بناس في مسجد، في طريق، في مجلس من مجالس الذكر، يبقى من أغراضه، من مقاصده، من نياته أن يصافح إخوانه المصافحة الشرعية ليغفر الله لهما قبل أن يفترق كما صح في الحديث. تمام؟ وقد كانت المصافحة كما صح في البخاري في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مش بدعة يعني، مش حاجة، مش كل ما نشوف بعض بقى نسلم على بعض بقى، لا، عايزين بقى حاجات الايه، حاجات الحديثة بقى، ونقعد نعمل إشارات ونعمل حاجات وكلام خايب كده ايه البدائل الميعة دي؟ يا ابني سلم يا حبيبي، سلم وصافح، ده النص صحيح وصريح. تفرقت، تناثرت، كما يحصل للشجر كده، الذنوب زي ما يكون الشجر وتوقع على الورق بتاعها بالمصافحة الجادة اللي فيها معنى. وطبعا ذلك يرفع ما يكون بين الناس من عمل الشيطان، وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن يعني لأن، إن تعليلا، إن الشيطان ينزغ بينه، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبين. الحاجات دي على طول تنظف أول بأول علاقات. يبقى الأدب الثالث الذي ذكرناه في المرة السابقة المصافحة، وأنا شخصيا مش متنازع عن هذا الحق، يعني هذا حقي، ما يكون كل واحد فيكم صافحني يبقى كده الحمد لله، الواحد روح نظيف ما فيش أي حاجة، ما إلا الحديث غفر الله قبل أن يفترق. تمام؟ فالواحد لو سلم على ما شاء الله عدد جميل زيكم كده يبقى كده روح سليم نظيف زي الفل. في حد يعني يزهد في فضل كهذا ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أصدقه، حد يزهد في فضل زي كده؟ لكن بقى الحاجات اللي هي الشبابية دي ملهاش لازم، يعني ما لا تكون بديلا اعملوها، بس ما لا تكون بديلا عن الايه، عن المصافحة. ده الأدب الرقم كام؟ الأدب الرابع. الأدب الخامس الدعاء في المجلس، وده كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان قلما كما صح في السنن، قلما أنه صلى الله عليه وسلم يقوم مجلس إلا ويدعو بهؤلاء الدعوات، ويختم بكفارة المجلس، ونضيف عليها قراءة سورة العصر لصحة عن الصحابة رضي الله عنهم. يبقى برضو احنا كل مرة بنحاول نجمع ما يمكن جمعه من تلك السنة المباركة، بحيث انه حتى يعني ممكن ان يكون ذلك في اللقاءات الافتراضية اللي هي اونلاين، يعني ممكن الواحد يقول كفارة المجلس والدعاء وكده الى اخره، يعني الا المصافحة طبعا، لكن الفكرة تكون يعني حاضرة، ان الفكرة ان ده مجلس ومجال السف، واغلب اهل العلم حكموا ان المجالس دي يمكن أن تدخل في النصوص اللي تكلمت عن مجالس الذكر ومجالس العلم وكده، اللي هي الحاجات اللي هي الافتراضية اللي هي تعويضية دي، وقربت مسافتها يعني. فيبقى النية والاستخارة والمصافحة والدعاء، كفارة المجلس، وقراءة سورة العصر. طيب احنا كنا عايزين طبعا، هو في طلب مستمر على افساح وقت اطول للاسئله، ويعني ما يبقاش في ذيول للاسئله ان شاء الله. مش هطول في الجزء الاول قبل ما ناخد راحه، ان يعني ندي فرصه اطول للايه، للاسئله ان شاء الله تعالى، بالذات بعد ما عفرت الساعه، فالعشاء بقى الساعه كام، والدنيا بقت ما اعلم بقى الله ربنا، فاحنا برضو مراعاه لذلك هنحاول نتوسط في الموضوع ان شاء الله. فنختصر في هذا الجزء بحيث نفسح وقت أطول للأسئلة، ويبقى عندكم وقت في الراحة اللي عايز يكتب سؤال، مع إن شاء الله وعدي إن الأسئلة القادمة سأبدأ بها، عشان برضو تركتم الأسئلة يعني ممكن يعني يصيبوا البعض بالإحباط يعني، وأنا لا أحب ذلك. فإن شاء الله نجاوب على كل أسئلة قديمة وجديدة النهاردة، ونخلص على المسألة ونبقى بيتين على نظافة لهذه إن شاء الله، مفيش حاجة بيتة من قبل كده إن شاء الله تعالى. بذلك أختصر، أنا عايز أتكلم معاكم في حاجة في مشروع من المشروعات اللي هي السلوكية التربوية اللي هي خاصة بهذه المجالس، للمجلس مجلس تربوي سلوكي، اللي هو فكرة خفي البر والإحسان، خفي البر والإحسان. الأعمال الشرعية بتنقسم لقسمين: أعمال ظاهرة وأعمال خفية. ببساطة سهلة سهلة، يعني الصلاة مثلا، صلاة الجماعة دي من أركان الإسلام وغيره، لكنها عمل إيه؟ ظاهر يراه الناس. لكن في المقابل لازم يبقى فيه أعمال، ها؟ واجعل لبيتك من صلاتك نصيبا، يعني هو أمرني أروح المسجد وألبي النداء وإلى آخره، لكن في نفس الوقت قال لي إيه؟ واجعل لبيتك من صلاتك نصيبا. فالأعمال البر عموما، والبر ده كلمة جامعة للدين كله، ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآية في سورة البقرة، جامعة الدين كله. أعمال البر والإحسان في منها ما هو ظاهر وده كتير وده الدين كله، وفي منها ما هو خفي. احنا عايزين نهتم شوية بالأعمال التي يمكن أن تكون من خفي البر وخفي الإحسان، سواء إذا كانت بالنفع الذاتي أو النفع المتعدي. يعني النفع الذاتي زي الذكر مثلا، الذكر أن يكون ذكرا خفيا، ولا بأس أن يكون ذكرا ظاهرا. يعني اللي احنا بنعمله الوقت ده ذكر، مش كده؟ بس مش خفي، ظاهر، تشاركونني فيه الآن. لكن فيه ذكر خفي، فيه ذكر خفي بينك وربنا سبحانه وتعالى، حتى أنه صح في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي الصحيح: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ده في البخاري، ومن ذكرني في ملأ من الناس ذكرته في ملأ، في بعض الروايات خير منه، وفي بعض الروايات في ملأ أكثر وأطيب منه. فهو قسم، هو سبحانه وتعالى قسم لك المشروع ده، مشروع الذكر. ففي نصيب في الذكر المعلن، زي اللي بنعمله ده، أخذ بالك، بس لازم يكون في نصيب في الذكر الخفي، لأن هو وعد بكده، قال فاذكروني أذكركم. طيب اذكروني إيه؟ تنقسم لقسمين: في ملأ وفي نفسه. فمن ذكره سبحانه وتعالى في نفسه ذكره الله عز وجل في نفسه جل جلاله، ودي خصية حاجة، وذكر الله لا يفنى. يعني إذا ذكر الله، ذكرك الله تعالى، فهذا باق، صح؟ ما هو احنا اتفقنا ان كل أسماء الله تعالى وصفاته باقية لا تفنى، المخلوق هو اللي بيفنى، صح؟ أنا وأنت بنفنى، لكن فعل الله تعالى وقول الله تعالى لا يفنى البتة البتة. حتى أنا كان في سؤال زمان كان محيرني، هو في قرآن في الجنة ولا ما فيش؟ يعني بيبقى مقصر شوية في الذكر وفي القرآن وبتاع، يقول يعني لو ربنا أكرمه حلاق حتى وقت يعوض فيه التقصير ده. أيوة ده مستحيل يفنى، كلام الله عز وجل له صفته، كلامه باكن لا يفنى. إحنا اللي نفنى، كلامنا اللي يفنى، أحوالنا، إحنا أصلنا الفناء، خدت بالك؟ فهي الفكرة إنه ذكرته في نفسي شأن يعني خاص جدا. ففكرة إنك أنت تبقى عندك متابعة لنفسك فيما يكون من خفي الذكر وخفي البر مسألة مهمة جدا، ولا لا أقول أن يكون شيئا كثيرا جدا، بالعكس، أنت لو زي ما قلت لك قبل كده ليك أوراد خاصة وتلتزم بيها، ومش طويلة ومش كتير عشان تضمن فيها المداومة. يعني لو بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عدد قليل كل ليلة قبل ما تنام وانت قاعد كده في فرشتك، بس حافظ عليه 10 مرات، مش هقول لك 100 مرة، والله لو داومت على 10 دي يعني برهة من الزمان لحصل ما لا يعقله العقل ولا يتصوره الفكر البتة. أنا أقول لك كلام يعني أنا مسؤول عنه، هتلاقي أحوال من أحوالك ويعني وأنوار يقذفها الله عز وجل، بس مو المداومة، لأن صفة الدوام محبوبة إلى الله تعالى. هاي كفك، داوم على عمل يسير من الذكر الخفي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وتجد فيها العجب كله. بس ساتفتكرني بدعوة بقى، لأنك ستجد شيئا يقينيا. حكيت لكم قبل كده حكايات. طيب تمام. ففكرة خفي البر عموما مبنية على ايه؟ يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ها؟ فلا تعلم نفس قال ما أخفي لهم. فهم أهل العلم بيقولوا إن لما هم أخفوا العمل، يعني تتجافى جنوبهم دي إيه؟ محدش شايف بقى. وكلمة تتجافى دي كلمة جديدة جدا. عارفين الجفاء والمجافاة؟ يعني إيه؟ يعني جنبه رافض السرير، يعني هم قطبين إيه متنفرين، يعني قايم مدفوع. ايه الحال ده؟ حال عجيب صحيح. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني حصل مجافاه بينه وبين الايه محل الاضطجاع. المضاجع هنا محل اسم مكان، بينه وبين المضاجع حصلت مجافاه. يدعون ربهم، يعني هو الحامل الذي ما الذي جعل تلك المجافاه؟ ما الذي خلق تلك المجافاه؟ ما الذي اوجد تلك المجافاه؟ ها، يدعون ربهم. والله هيجي لك، اسمع كلامي أنا وأنت غلابة، بس هيجيلنا، بس اعمل اقف على الباب، قف بباب الله تعالى، هتجيلك اللحظة دي وهتحس بالمجافاة دي. استجب بقى، هذه الإضاءة اللي هتجيلك استجب. في المقابل قال إيه؟ فلا تعلم نفسه. فلما كان خفيا أخفى الله عز وجل، ما قالش هعمل لهم إيه؟ قال فلا تعلم نفس ها ما أخفي له. زي ما انت خفيته خفالك، حصلت المجافاه دي ما حد سمعها ولا شايفها ولا 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 ولا. فهي كاف كالقاعده الشرعيه، الجزاء الاحسان للاحسان. القاعده الشرعيه الجزاء من جنس العمل. فانت بتعمل اعمال ظاهره كتير جميله، ربنا يفتح عليك ويثبتك يا رب، لكن لما تعمل اعمال خفيه سيكون الجزاء من جنس العمل، كما اخفيت سيخفي لك، وكما أسررت سيسره لك إسرار بشيء تجده في صدرك. في الحياة الدنيا مش بتكلم على الآخرة إن شاء الله، حدث ولا حرج. إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن بكلك في الدنيا، أيوة الدنيا يكون في الدنيا نفس الجنس، من نفس الجنس، أشياء خفية تجدها في صدرك، تجدها في قلبك، تجدها في حالك، تجدها في أهلك، في ولدك، في من تحب. ففكرة المجازاة من 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 نفس الجنس مسألة مهمة جدا. خلاص اللي فات ده كله مقدمة، لسه ما دخلتش الموضوع. هي فكرة ايه؟ فكرة حط عنوان حياتك اسمه خفي البر والإحسان. تمام. انا هتكلم على حاجه اتكلمت عليها قبل كده، هي في 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 اول نقطه، يعني عدوا عليا بعد كده بقى ان شاء الله. كل مره هنتكلم في حاجه من خفي البر والاحسان. في 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 في, في سوره التحريم، القصه الشهيره اللي دايما بحكيها، ان النبي عليه الصلاه والسلام القصه مشهوره معروفه، في لها روايتين في الصحيح، ممكن تكون روايتين حصلوا أو واحدة منهم حصلت والتانية. المهم يعني الشاهد أنه هو يعني استأمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه على شيء، ولكنها يعني حكته لبعض الأخريات، وربنا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جه النبي عليه الصلاة والسلام يصلح الوضع وكده، عرف بعضه وأعرض عن بعض، هو كلمها في الجزء اللي هو يترتب عليه عمل، لكن بقية الأشياء ما تعرضش لها. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. طب ما هو نبأني العليم الخبير يعني كل حاجة صغيرة وكبيرة. طب ليه ما قلت لهاش بقى تعالي حسبك تعملتي وسويتي وانا اسررت لك بسر معين؟ الكلام ده غالبا عن حفصة رضي الله عنها. ورحتي عملتي كذا وقلت لعائشة وسويتي وعملتي كذا، تعالي بقى والاسم. هو عنده البيان الايه، البيان الشافي، كان عنده الشريط الايه، الشريط الفيديو، صح؟ ربنا حكى له، حكى له كل حاجة بتفصيل التفصيل. لكن هو لما جه يكلمها كلمها في الحاجة النافعة بس اللي هيحصل عليها يترتب عليها نوع من الإصلاح، فاهمين؟ طب ليه، لماذا أعرض عن بعض؟ لماذا أعرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا بيسموه الخلق ده بيسموه التغافل؟ يعني التغافل أن يظهر المرء نفسه في صورة الغافل وهو ليس بغافل، كانوا شوخ الباب، ما شافش ما سمعش، مراتك راحت قايلة كلمة بايخة ملهاش أي 30 لازمة، عملت نفسك في اللحظة دي سمعك تقل ما سمعتهاش، جريت الدنيا، أخوك وصاحبك وحبيبك وزل في كلمة أو في موقف أو تصرف، بيدور كده عملاك نايم وانت لا نايم ولا غيره، ايه المشكلة؟ خفي الايه؟ في البر والإحسان، صدقوني دي من أعلى مراتب الإيمان. القلب الذي عنده من الرصيد ما يحمله على ذلك، هذا قلب مؤمن، ويأتي ذلك بالمجاهدة. المجاهدة في إخفاء ما يكون من هذا الجنس. يبقى أول موضوع نتكلم عليه التغافل. خلق التغافل ده عندي من خفي البر والإحسان، خلاص. ربنا في 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 القرآن الكريم في حقوق المرأة والرجل وكده يقول ايه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. دي معناها ايه؟ المساواة، شو كده؟ ولهن مثل، مثل معناها مساواة، لهن مثل الذي عليهن، حط بقى هنا لهن وعليهن وحط جنبهم علامة ايه، شتوا بتدرسوا رياضة، علامة يساوي، يعني لهن وعليهن، ولهن مثل، هذه علامة يساوي، الذي عليهن بالمعروف، في قاعدة اللي هي المعروف. بس الآية خلصتش، ايه بقيت الآية؟ وللرجال عليهن درجة. يعني يساوي دي مش يساوي قوي، رجعنا في يساوي دي وهنحط عليها علامة تانية، هنحط عليها إشارة تانية، يعني مش مساواة مطلقة، مش مساواة مطلقة، ليست المساواة المطلقة. يبقى لهن وعليهن، وهنحط بقى في نص حاجة تانية. تعال بقى نشوف الحاجة اللي نحطها دي. الإمام جرير الطبري وبسند صحيح بيروي عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، وطبعا ده من بدائع تفسير ابن جرير الطبري، ونقلها ابن كثير في تفسيره كالعادة في انتقاء اختياراته من ابن جرير الطبري، وأنا لا أرى يعني أعلى منها رتبة في التفسير تفسير هذه الآية، خلاص. فبيقول إني لا أحب أو لا أريد أن أستنظف حقي كله عليها، لأن الله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة. يعني أنا مش هاخد كل حقي، لأن لو أنا خدت كل حقي بالضبط بالضبط بالعدل يبقى احنا سوينا. يبقى للرجال عليهن درجة معناها ايه؟ درجة التغافل، ما تستويش، مش حقي وحقك، مش انت قلتي وانا قلت، انت عملتي وانا عملت، انت رحتي وانا رحت، انت جيتي وانا جيت، اهلك واهلي، مصيبتي دي، ده التساوي، دي المساواة. لكن هي الحقيقة انك انت تتدرب على مشروع التغافل، ودائما يكون ليك مش عليك. اني لا احب ولا اريد، خلاف الروايات، ان استنظف حقي كله عليها، دائما بقالي مش هينفع نستوي. وعلل ذلك بقول الله تعالى وللرجال عليهن درجة، وده من أدق وأعمق التفسير لهذه الآية المباركة. فمن خفي البر انك انت ما تدققش، ما تحرصش على استيفاء الحق، ما تراجعش كل صغيرة وكبيرة. ما هو لازم حد دينا هيكبر دماغه، هيوسع صدره، هيتغافل. اللي بيحقق وبيدقق ده عايز يصل الى الايه، الى المساواة. لا، حق حقك، العدل، قلت وانا قلت، عملت وانا عملت، تروحت وانا رحت. يا مسكين انت تتنازل عن رتبة ارتضاها الشارع والحكيم لك. ربنا بيرفعك. بيرفعني بايه؟ عمل حاجة بيرفعك بالتغافل، باغماض عينك. انما يرقيك، هذه دعوة للترقي، لكن الحرص على استيفاء الحق ها؟ ليس من شيم الرجال، زعلوش مني يعني، بس دي الحقيقة. الرجولة معناها كده. ما هو ربنا تعالى يقول له ايه، ها، وللايه رجال، انا مش جايب كلام ده، كلام ربنا، هي دي الرجولة. لكن حقي وحقك ونتحقق وجعل، ده مش رجولة كده، في انتقاص من الرجولة. دليلك ايه يا ابو الحاج؟ دليلي ايه؟ ها، وللرجال. فإن أردت أن تدخل في هذا الوصف فهو ده التفسير، أنك لا تكون حريصا على استيفاء الحق. طب ما هو ما حدش يعلم ده غير ربنا، وانت عايز مين تاني يعلم غير ربنا؟ عايز مين؟ تبتغي عند من؟ عند أبوها؟ عند عيالك؟ انت مسكين. ما هو ما حدش يعرف كده غير ربنا، ما هو ده اللي أنا عايزه منه. وعشان كده انا قلت لك ده من خفي البر وخفي الاحسان. ما تستناش حاجه لا منها ولا من حد تاني، انت تفعل ذلك ولا ترى الا الله. وممكن تعمل كده مع غيرها، اذا بقى يعني وفقت تكون كده مع حد انت بتحبه، مع حد من عيالك، مع حد من اهلك، من قرايبك. هذا الخلق خلق بديع. بس أنا أول الوقت يعني كنا مثلا ضربنا أمثلة لصور التغافل مع الخلق. بس أنا طبعا يهمني جدا مع الأهل، مع الزوجة يعني. لكن أنت لو شئت ممكن تفكرون المرة الجاية نتكلم على صور من صور التغافل مع الخلق كلها. هنبدأ مثلا بعد ما قلنا مع هي الأهل والزوجة، نبدأ مع العيال، وبالذات لو كبروا شوية تقفلهمش على الوحدة. ليس من الحكمة انك انت تبت بقى يعني شارلوك هولمز، انت عارف بقى كل التفاصيل وكاشف الحقائق ومركب لهم كاميرات تصوير وعمل لهم تنصت ايه يا جدع، انت هديك ربنا. هي دي بقى يعني انت كده ما حصلتش يعني؟ بالعكس، ده انت بتحسن في تربيتهم اذا اتقنت تلك الصنعة. هتتكلم على حاجة فوت خمسة صدهم، ولو كنت زي فوت عشرة وانت الكسبان. اختار الحاجة اللي هتتكلم عليها لخطرها وأهميتها، وفي المقابل فوت خمس ست سبع حاجات تانيين. ده من خفي البر يا شباب، من خفي البر والإحسان. يبقى احنا اتكلمنا الذي على أول حاجة مقدمة تذكرها طبعا مهمة جدا، تقسيم الأعمال لخفي وظاهر، وتقسيم الجزاء لخفي وظاهر. خلاص، ده احنا دي القاعدة اللي احنا قلناها. فهنا هنبني على القاعدة دي، هنبحث عن خفي البر منتظرين عند ربنا سبحانه وتعالى ما يخفي، ها، لمن اخفى بره ما يخفي له من الجزاء. احنا ما اشتغلش بلاش، بس بنشتغل بأجرة بقى، أجرة تستاهل، أجر مع الكريم سبحانه وتعالى، من لا يرفع عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بالتاجر أنت معاه، تمام، هتبتدي تشتغل في القصة دي. التاجر أنك أنت مش أنت واقف على الوحدة لكل الخلق، القريب والبعيد والصغير والكبير. أبوك مثلا عمل حاجة ما لهاش 30 لازمة، هتقفله وتقول له وبما أن وإذا والآية والحديث وانت يا جدع اهدى. ما هكذا تورد الإبل يا سعد؟ أوردها سعد يا سعد، ما هكذا تورد الإبل؟ ده انت بتطين الدنيا وانت فاكر انك انت بتعمل مقتضى الشرع الحكيم ومنتدى مش عارف ايه والآية والحديث والأمر المعروف والنهي عن المنكر وانت بتطين الدنيا. حالك مع الله سبحانه وتعالى، المراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى هتعلمك هذا المقام العلي، وتعرف بقى تختار تتكلم في ايه وتسيب 10 حاجات تانية، فكلامك كده هيبقى مفيد وله معنى، لكن لا بتفوت لا صغيرة ولا كبيرة، كله استوى. الرسالة وصلت؟ شكلها ما وصلتش قوي. معلش هو الكلام احيانا بيبقى جديد وغريب شويه، بس يعني ايه هكذا الكلام في الاول في بدايه كده. فعايزين نفكر وان شاء الله نبدا المشروع الجميل ده ونتعلم بعد التغافل، نتعلم يعني ايه العفو والصفح والمغفره. دي بقى المره الجايه ان شاء الله. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، دول 3 حاجات معطوفين على بعض. وأنا أرى ذلك داخل في معنى خفي البر، العفو والصفح والمغفرة. مش أنتوا حاسبوا، أنتوا دققوا، أنتوا راجعوا، إن حقي وحقك وتعالى نتفاهم، لا أنت قلتي لا أنا قلت لا. وهنا المذكور هنا ايه؟ من ازواجكم ها و ها اولادكم، برضو دخلنا في القضيه بتاعتنا. والبيت لما بينصلح الامور كلها بتنصلح، عشان كده نركز انا على موضوع البيت. ده كلام ربنا. ايه بقى معنى العداوه وايه معنى القصه دي وايه معنى تغفره او تعفو وتصفحوا وتغفروا؟ ايه الفرق بينهم وايه مترتب على كده؟ خلي بقى المرة الجاية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله استراحة قصيرة ثم نعود للأسئلة. ولو عندي سؤال يتفضل اكتبوا على الصفحة وإحنا الشباب بيكتبوا لي وأنا أجاوب إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. أما بعد، من الأسئلة المتبقية: ما حكم الرسم؟ وهل رسم الوجه فقط يجوز؟ وهل هو المقصود في حديث لعن الله المصورين؟ ومعنى حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. المسألة والجواب: المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فيها خلاف بين الفقهاء. والذي يعني يقوى بالأدلة أن الرسم المقصود هو الرسم الذي يكون فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، لأن في أحاديث البخاري وغيره فيها معنى أنهم يضاهئون خلق الله تعالى، يعني مضاهاة لخلق الله تعالى، وأنهم يؤمرون يوم القيامة بأن يحيوا ما كانوا يخلقون. الخلق اللي هو التقدير، يعني لأن لما الخلق يضاف على بقية الصفات والأسماء الأخرى، الخالق البارئ المصور، فلازم كل واحدة فيها تستقل بمعنى، إذا اجتمعت افترقت كل واحدة لها معنى. فهو الخلق المقصود به في الصور هو يعني ما كنتم تخلقون، يعني ما تصنعون. فهو الراجح عندي والله أعلم أن كل ما هو من فعل الإنسان بيده يضاهي به خلق الله تعالى، يمثله يشبه الخلق، هو ده المنهي عنه. يعني الرسم بالأقلام والرسم بالفرش والرسم بالأشياء اللي زي كده، وكذلك التمثيل اللي هو التماثيل. فده داخل دخول الأصيلة، وكذلك ما يكون من الرسم الذي. لكن في الأحاديث الصحيحة أن الصورة الرأس، الرأس اللي هو فيه الحياة، فيه الوجه، فيه الآخره، فالصورة الرأس. فده فإن صنع شيئا ليس فيه روح، أو شيئا كما قال ابن عباس اصنع الشجرة ما لا روح فيه، أو صنع شيئا فيه روح لكن لا يميز رأسه، الوجه والعينان والفم والأنف وكده، فلا بأس جائز. المهم أنه لكن ما يكون فيه صورة الوجه والتفاصيل دي لا، طبعا هذه تدخل عند من يعني عند المحققين من أهل العلم، تدخل في معنى النهي، ويكون فيه داخل في معنى لعن الله المصورين، أحي ما كنتم تخلقون إلى آخر. فخلاصة الموضوع إن كان رسم بالفرشة ولا باليد ولا إلى آخره يتجنب الوجه، ويرسم زي ما عايز لا بأس، يصنع الأنهار، الأمطار، السحاب، الشجر، الجبل إلى آخره لا بأس، لكن لا يصنع وجه الإنسان كده. وإذا عمل إنسان ما يعملوش بوجهه، يعمله بظهره مش عارف إيه، مش باين، بحيث أنه لا يكون مميزا في وجهه. والحديث اللي لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، بمعنى أنها يكون في معنى التكريم، يعني صورة متعلقة مكرمة، لكن لو صورة موجودة في ملف مثلا أو موجودة في كده لا بأس تدخلها الملائكة، لكن فكرة الصورة المعلقة لأن التعليق بنوع من التكريم، نوع من التكريم. تمام. أما ما يكون من الحاجات اللي هي الإلكترونية، اللي هي الحاسوبية، اللي هي موجودة في الهواتف المعروفة والحواسيب وكده، فلا تدخل في ذلك بحال البتة، لا تدخل في ذلك، لأنها أصلا الصور هي تجميع نقاط معينة بتديك الصورة دي، خدت بالك؟ ولذلك أفتى من أفتى من أهل العلم بجواز دخول المكان قضاء الحاجة ومعك الهاتف في جيبك ولا حاجة لا بأس، مع إنه في المصحف كاملا وممكن يكون مصاحف كمان، لكن هو ليه؟ لأن هو مش مصحف ولا حاجة، هو لما أنت بتضغط بيروح مجمع نقاط ويجيب لك صورة الإيه المصحف، مش لكن المصحف مش موجود بالفعل كأوراق كصفحات، مش موجود بالفعل، لكن هو بيجمع وكذلك كل الصور الموجودة، الصور الحاسوبية خارجة من نطاق البحث بتاعنا، نتكلم على الصور التي ترسم باليد أو بنحوها أو تصور بالتصوير الفوتوغرافي وتعلق وتكرر إلى آخره. وما في معنى الضرورة يخرج، ما كان في معنى الضرورة يخرج، اللي هي مثلا الأوراق الرسمية والثبوتية والجوازات وبطاقة الهوية والكلام زي كده، كل ده يدخل في معنى الضرورة التي ينبغي مراعاتها. بيقول هل يزداد الثواب من الله وتفاضل الأمر بين شخصين اثنين يعملون عملا صالحا واحد منهما يعلم فضله والأجر الموعود على هذا العمل والشخص الآخر لا يعلم؟ لا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون قطعا، بس هذا لا يعني أن الذي لا يعلم لا يؤجر، لكن دي معاملات أهم من هذا، ده معامل معتبر طبعا هو يعلم ولا يعلم، المعامل الأهم هو حال قلب العامل، ده الأهم، ده اللي فيه يفرق بين السماء والأرض، إن واحد قلبه لا يشهد إلا الله سبحانه وتعالى والتاني هو بيجاهد يعني يحبو يعني، لا طبعا. فهو في الحقيقة التفاضل على الحقيقة هو التفاضل في حال القلب ورؤية الله تعالى والإخلاص، لكن لا شك أن الذي يعلم مقدم، عدت فيها كلام دي لا شك. دي من أسئلة الأسبوع اللي فات، هل يجوز البيع بالتقسيط باستخدام فاليو أو أي برنامج آخر، فاليو وسيط دفع المبلغ وتقسيط على باقي المدة؟ هي الحقيقة البرامج دي بتختلف، يعني البرنامج اللي هو كلمة وسيط، يعني ايه وسيط؟ يعني هو بيدفع ثمن السلعة اللي بائعها بالكلية وهو يقسط بعد كده على اقساط، ده المقصود بالسؤال؟ لا يجوز. كده كم طرف؟ ثلاث أطراف. طيب الطرف الثالث ده شغلته إيه؟ ما واحد مالك السلعة والتاني مشتري للسلعة، الثالث بقى اللي هو دخل في النص ده اللي سمى نفسه أي اسم يعني، ده شغلته إيه؟ ممول. الله يفتح عليك. ده اسم شيك قوي ها؟ هذه العملية الربوية ما خطرش أصلا. هقول لك حاجة، هو ليه الإنسان يشتري حاجة بقرش ويبيعها بقرشين؟ وده مش ظلم؟ ظلم، بس يجوز بشروط. يعني الربح في التجارة الأصل فيه إنه حرام، يحل إزاي؟ بقوله تعالى وأحل الله البيع. هي أحل دي معناها إيه؟ كان حرام صح؟ فأصل البيع أصلا لما نجرده عن الشرع عملية نصب. إيه عملية نصب؟ يا بل تجاب الحاجة دي قرش بديها بعشرة صح؟ فجيه الشرع الحكيم حط شروط وقواعد تخلي العملية دي حلال. صعب الكلام ده؟ يعني ممكن يكون صعب شوية، بس هو حقيقة، دي الحقيقة. انت لو يعني ركزت معايا هتلاقي الموضوع كده. فهو الحقيقة ان البيع يتحول الى الحل بأحكام الشرع الإسلامي. ولذلك هم لما قالوا انما البيع مثل الربا كان عندهم حق، ان هو البيع المجرد عن قيود الشرع الحكيم. ايه يعني بتبيع فلوس بفلوس؟ ما هي ده بيع برضو، واخد بالك؟ فكان الجواب واحل الله البيع. كيف احل الله؟ السؤال كيف احل الله؟ بالاحكام والضوابط والقواعد والشروط والموانع، فهمت؟ فما تخشش في التجاره وانت لا تعرف ذلك، ستصيب حراما يقينا. يتعين في حق من ذهب إلى ذلك في التجارة أو كده إنه يعرف الحلال والحرام. ليه؟ لأن العملية محفوفة بمخاطر الحرام. فهم كلام؟ فهو صاحبنا بتاع فاليو أو غيره بيعمل إيه؟ بيلعب لعبة ما فيش أي درجة من درجات المخاطرة. ده أنا أصلا بديك الربح في مقابل المخاطرة. هم حاجتين أو مدارهم على حاجتين، الحيازة والمخاطرة. يعني البائع بياخد المكسب ده في مقابل حاجتين، حيازته للسلعة والمخاطرة صح؟ فإذا ذهبت الحيازة وذهبت المخاطرة نرجع للأصل الحرام، للحرمة. كلام ده واضح؟ طب صلى على النبي. فهي وسائل من وسائل التلاعب، وربنا ينجينا يا رب العالمين. خلي زبا عشان إيه دول عايزين رواقة. بيقول أدوات شهود القلب في الاستعاذة بالله من النفس. سؤال جميل، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. هو في الحقيقة الاستعاذة زي ما شرحتها قبل كده كتير، الاستعاذة لا تكون إلا مع وجود الخوف. ما فيش حد بيستعيذ ومش خايف. يعني إيه تستعيذ وأنت مش خايف؟ ده منظر بقى، يبقى كلام كده من غير حقيقة. المستعيذ ده خايف، مظبوط؟ فهو في الحقيقة أنت لازم تستحضر حالة من الخوف الملجئ إلى الله تعالى. وغير كده أنت موضوع الاستعاذة ده كلام بيتقال كده نتبرك به، لكن حقيقة لا، الحقيقة لازم تخاف. ولذلك قال ولنبلونكم، وده اسلوب ايه قلتوا معايا؟ قسم، يعني وعزتي وجلالي لأبلونكم، قال بشيء من الخوف. اول حاجة فيش ايمان من غير خوف، مفيش ايمان من غير خوف. كل جميع الرتب لغاية رتب الانبياء صح ولا لا؟ كم مرة في القرآن على لسان موسى عليه السلام إني أخاف؟ كتير. وده من أولي العزم من الرسل. فما انت ايه ما تسخنش قوي، انا ما بخافش يا جدع، ده انت بتذم نفسك لما تقول ما بخافش. لحسن مني ومنك ومن الناس كلها ومن اولي العزم من الرسل كل شويه اني اخاف 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 اخاف. بالعكس، ده انت الخوف ده ماده استثماريه، راس مال. كلام عجيب ها، بس حقيقي، والله حقيقي. الخوف ده راس مال، واحد يعرف يستثمره، واحد خايب يعني بيروح منه. انت اول ما يجيلك احساس الخوف ده انما يلجئك اليه. ومين اللي خلق الخوف ده؟ قال الغيب وحده لا شريك له ولا يقدر على ذلك غيره. يبقى هو خلق الخوف في قلبي ليه؟ ها؟ ليلجئني اليه، عشان يقربني منه، عشان اناجيه، عشان اساله، عشان احس بالامان في كنفه سبحانه وتعالى. فهمت الفكره؟ فالاستعاذه لا تكون الا من خائف. مظبوط. فالدخول في العوده زي ما شرحنا كتير، لا يدخل المرء في كهف او في حصن او الحصن العوز ده الا اذا كان خائفا. فاذا اخافك سبحانه وتعالى من شيء فانه يدعوك الى كهف استعاذتي به سبحانه وتعالى من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. فشهود القلب الاستعاذة شرط يا ابني، سائل سؤال جميل، شرط انك ايه؟ ها قول. ها تخاف. يا نهار ابيض، انت عايز تخاف؟ اه طبعا. ده انت ما بتخافش تبقى مشكله، لازم تخاف. اخاف من ايه؟ اخاف من اي حاجه، ايه المشكله؟ الناس بتتفاوت بقى، في واحد بيخاف من الصرصار، ماشي اهو بيخاف وخلاص، واحد بيخاف من كذا من كذا، ومصادر الخوف في الكون كتير جدا. واحد بيخاف من الفقر، واحد بيخاف من الموت، واحد بيخاف من القله، واحد بيخاف من الذلة، واحد بيخاف ده حكاية كبيرة. ايه والله حكاية كبيرة. فشرط الاستعاذة، او بلاش عشان اكون يعني مش مزعلكش، شرط بلوغ حقيقة الاستعاذة عشان تبقى يعني انك تخاف، فتذهب بخوفك الى كنفه سبحانه وتعالى. صح كلام؟ بس وارجع بقى للساعه شرحناها بالتفصيل يعني ان شاء الله. في توجه للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم غدا بعد صلاه الجمعه لمده 5 دقائق بصوره جماعيه، فهل هذا بدعه ام ماذا؟ وماذا نفعل في ذلك الوقت؟ مع العلم موضوع الخطبه غدا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اوضح ان الهدف من ذلك التدريب العملي على الصلاه والسلام عليه صلى الله عليه واله وسلم. الدعوة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد خطبة فيها فضائل الصلاة والسلام عليه، ده شيء مشروع، بل هو ربما يكون نافعا ومفيدا. لكن هي الفكرة الهيئة العبادة بيكون فيها هيئات. فهيئة العبادة الناس مثلا تقول بصوت عالي مثلا، وتقول بنفس واحد، وتقول مع بعض، أنا مش عارف السؤال يكون إيه يعني. لكن فكرة أن ندعو أن احنا نقول خطبة أو درس عن فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أدعوك أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في أثناء الدرس أو بعد الدرس، هذا أمر شرعي مباح لا بأس فيه، لكن لا بأس به. لكن فكرة الهيئة هي اللي تفرق، الهيئة اللي تخرجها بقى من حيز الشيء المشروع إلى حيز البدع. فأنت لو صليت الجمعة بكرة وجلست تصلي عليه وسلم مش 10 5 دقايق، خليهم 15، حلو جدا، نعم وفضل جميل جدا، شيء جميل انك انت الخطيب هيج مشاعرك في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فجلست تصلي عليه ربع ساعة ولا تلت ساعة ولا نص ساعة، حلو جميل جدا لا بأس. لكن الذهاب الى هيئة معينة، السؤال مش موضح، الهيئات المخصوصة هي تخرجه عن حد المشروعية. لكن هو في المشروعية إن كان بعض الخطيب وإخواننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، جميل، دعوة مباركة، يعني ما نستغفر الله تعالى كويس جدا. وبعدين الإمام له سلطان شرعي على المأمومين. يعني الإمام لما يقول ادعوا الله فده أمر، مش ما يقول كده عادة يعني لما يجي في الجلسة ادعوا الله اسألوا الله تعالى وأنتم ملقون بالإجابة، مش يقول كده، ده أمر منه. أمر ده له حق في أن يأمره ولا لا حق له؟ له حق أن يأمر إذا كان بمعروف، إذا بقاعدة شرعية لا بأس. فيقول لك ادعوا الله وأنتم ملقون بالإجابة والقاعد ما تقعدش ساكت، ودعاك إلى ذلك بل هو أمرك بذلك، فاستجابتك للأمر مباح. لكن الهيئة هي اللي تخرج الموضوع بقى من الجانب الشرعية الموضوع إلى أشياء أخرى. فلا بأس أن تجلس وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد يعني هم الخمسة خليهم يا عم 10-15 وأنت كسبان، ويوم الجمعة ويوم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما صح في الحديث إن من خير أيامكم يوم الجمعة، إن من خير أيامكم فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وسلم. فالجمعة طبعا ده هو يوم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ففي أسباب كتير ومعاني جميلة جدا في الموضوع، لكن تحويل الهيئة معينة نقول بقى مع بعضنا بقى وهو يقول وانت تقول وراه كده، لا يعني ما لا دليل على ذلك. لكن صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وضع الفرصة دي، ولعل فيه الناس من الناس الصالحين تنزل البركة على الناس ببركة الاجتماع على هذا العمل الصالح، إن لم يأخذ هذه الهيئة الجماعية بقى بصوت واحد وبنفس واحد ومش عارف إيه، ما إن شاء الله ما يكونش يعني. هل لو لم يعق يقول من العقيقة الوالدان عن الأبناء يجوز لأحد الأخوة أن يعق عن إخوته برا بوالديه حتى وإن كان الوالدان أو أحدهما حيا أو ميتا؟ لا مش يجوز، ده فضل عظيم جدا وبر وحكاية تانية. بل أنا أقول له أن يعق عن أمه وأبيه. ما ليه؟ وده البر بقى، ربنا موسع عليه أو يعمل جدول كل ما يحوش قرش أن يعق عن أمه وأبيه. ما كانواش عارفين الكلام، ولا كان الفقه ده ولا النور ده كان عندهم، وانت ربنا وسع عليه وهتأكل الغلابة والمساكين وفيها 100,000 مصلحة، مش عن اخواتك، لا ده عنهم هما كمان، انت عق عنهما. هندخلوا بقى في خفي البر والإحسان في مشروع خفي البر والإحسان، ده داخل في خفي البر والإحسان. وش لازم تقعد بقى تشير وتعمل العيال وعقيت على ابويا وعقيت على امي يعل ويتصور جنب الخروف حاجة طبعا بلا ازرق. موضوع التواصل الاجتماعي والمنصات الهباب دي بلا ازرق، لا يا عم كده بالسر ووزعها على المساكين او شوف الناس المحتاجة وقعد حوش لها وخش في جمعية عشان تعمل كده، عشان دي عقيقة الوالد رحمه الله ودي عقيقة الوالدة ربنا يديها الصح، مش أكبر من كده. وأخواتك وكله طبعا زي الفل، فهذا من البر الخفي يعني والله أعلم.
في سؤال
كده
في
ده أنا جبته ده جبنا السؤال ده الأول، أدوات شهود القلب في الاستعاذة، ده اللي طولنا فيه. ده احنا ما الحكم الشرعي لشخص مقتدر ماديا أن يشتري أوسام في أضحية ولكن نظرا لجشع بعض التجار والغلاء المبالغ فيه لثمن الأضحية هذا العام فإنه يرى عدم التضحية؟ أولا التعليل لجشع التجار والغلاء خطأ، أنا لا أوافق عليه، دي نظرة قاصرة ليست تطابق في الواقع. أنا معك في الغلاء، بس تعليلك لجشع لمدي لم تعليل لجشع التجار، لا ليس الجشع القرآن، هي أسباب تانية، أسباب أخرى هي التي سببت في هذا الغلاء، لكن ليس الجشع القرآن. الجوار غلابة زيه وزيك بالضبط، كله محطوط عليه. فما يعني تصوير المسألة بالصورة دي مش مظبوط، لكن إن هو أنت قدمت إنه مقتدر ماديا، ما إيه المشكلة؟ يعني إذا كان يقدر على ذلك فليفعل، ويطعم المساكين والفقراء والمحتاجين. ودلوقتي الدائرة عمالة توسع، يعني دائرة المساكين عمالة تتسع، فإن كان قادرا فإنه من أول نقطة من تخرج منها يغفر الله تعالى له بكل شعرة. الأحاديث عظيمة جدا في ثواب وأجر الأضحية، فمن يستطيع أن يضحي فليضحي. ورجع لو التجار كامل ده كلام قاصر، نظر قاصر يعني، لا مش كده ولا حاجة، ويدي المستحقين ويوسع على من يستطيع. وفي حاجات تانية بقى ممكن، بس مش هتنفع دلوقتي، يعني في بدائل أخرى الشخص ده لو عايز يرجعني، في بدائل أخرى إن شاء الله. من عادتي أنا أتوضأ في الصباح قبل النزول إلى العمل، وعندما يأتي وقت الظهر والعصر أمسح على الجورب وأنا أتوضأ. وفي يوم استيقظت متأخرا ولم أتوضأ قبل لبس الجورب ونسيت، ومش عارف إيه، صليت الظهر والعصر مش عارف إيه على الجورب، فمسحت على الجورب، فهل يجب أن نعيد الصلاة؟ مش فاهم صراحة. أنت أحدثت وما توضعتش؟
جات عليه مرة يعني نزل من غير ما يتوضع، فبالتالي هو نسي وكمل وضوء في الشغل على الجورب، حين هو ما
يعني من صلى بغير وضوء ناسيا فعليه أن يعيد الصلاة إذا تذكر. المسألة في الخلاف في المسح على الدورة، يعني هو الخلاف بين الفقهاء في المسح على الدورة، الجورب الخفيف، الجورب الخفيف، الجورب السخين السميك أغلب فقهاء المسلمين يجيزون المسح، لكن هو الجورب الخفيف قوي دي، أو المخرقة اللي مقطوع اللي مش عارف إيه، اللي هو يشف ما تحته إلى آخره، هو الخلاف فيه. لكن لو قلنا إن في بعض الفقهاء أجازوا المسح عليه من المعاصرين، إن أصلا ما كانش ده موجود زمان، الجوارب الخفيفة دي حاجة اقتراح حديث يعني، زمان كانت الجوارب كلها تكون يعني إما أن تكون منعالة يعني مجلدة أو كده، أو سخينة إلى آخره، لكن الحاجات الخفيفة دي حديث حديثة يعني. فهي من القضايا الفقهية المعاصرة، القضايا الفقهية المعاصرة التي تكون في إيه عند المتقدمين من الفقهاء، فاجتهد فيها بعض المعاصرين وأجازوا المسح عليها، ولم يجز المسح عليها بعضهم، ولذلك أنا ليست محل الخلاف. أنا رأيي أن لا تكون محل الخلاف إطلاقا، طالما في ناس من أهل العلم المعتبرين المؤهلين للإفتاء أجازوا كده خلاص، أنت بتعملش كده خلاص الله ربنا يثبتك يعني، لكن لا تكون محلا للإنكار. محل الإنكار لا يكون فيما أفتى به من يعتبر من أهل العلم. مسألة مهمة جدا، الإنكار له شروط، أن تنكر لابد أن يكون منكرا، ولا يكون منكرا إلا إذا اتفق أهل العلم على إنكاره. لكن في ناس من أهل العلم المعتبرين أجازوا، ناس من الفحول يعني المعاصرين، قالوا ينفع الشراب الخفيف واللي مش عارف إيه ويمسح عليه خلاص، لكن أنت ولا حتى مسحت عن لا مش الدرجات يعني، ما مسحتش يبقى إيه تعيد ما كان عليك من الصلاة التي لم تمسح فيها، إذا كان فهم اللي قالوا لي مظبوط يعني، مش عارف صراحه.
يعني هو لبس غير ما يتوضى ولا نايم بيه؟
والله ما انا فاهم، هو كاتب بالرصاص خفيف برضه، وانا النظر بقى على قد، فيعني ايه اذا ما كانش ده الجواب اللي انت عايزه بتعالى اسالني.
ممكن يكون قصده ان هو كل يوم يتعود بحكم العاده ينزل ويتوضي، فمش الشغل بيمسح على الشغل.
طيب وبعدين مره
فمره نسي،
نسي ايه بقى؟
نسي يتوضى، هو اللي يتوضى هو نسي.
صباح الفل. طب ودي عايزه سؤال.
اه فتعالي بقى ان هو لبس الشراب وبقى
لا لا خلاص، اليوم ده الصلوات اللي صلاها بغير هذا الوضوء يقضيها طبعا، ايه في رقبتي يقضيها، ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا غير موقوتا، او كتابا كتب الله تعالى ذلك كتابا، كتب كتابا، كتابا دي معناها قبلها كتب مكتوب يعني خلاص. هل يجوز إذا رجعت من العمل متعب أن أنام قبل المغرب مع العلم أني لن أستطيع أن أستيقظ على صلاة الجماعة، مع العلم أن هذا يحدث أحيانا وليست هذه عادتي؟ أنا مش فاهم، يعني أنت هتلحق المغرب ولا مش هتلحقه؟ يعني اللي هيروح منك الجماعة ولا المغرب كله؟ يا عم وضح أسئلتك، الله يستر. مش فاهم يعني إذا كنت بتتكلم هتروح منك الجماعة، جائز جائز لا جائز، لكن تروح منك الصلاة كلها عن عمد وانت عارف الصلاة هتروح منك، لا لا تصنع ذلك. اصبر شوية وصلي المغرب وصلي العشاء ونام براحتك. فأنا مش فاهم السؤال برضه، يعني فأرجو أن السؤال يبقى أوضح من كده عشان أقدر. لكن إذا افترضنا الفرض ده يبقى لا تتعمد، لا تتعمد إضاعة صلاة المغرب، الله أعلم. إلا إذا كنت صاحب حاجة بقى أو لك يعني تدخله في معنى جواز الجمع وكده جائز، إذا كان في ضرورة تجمع بها ماشي، لكن لو أنت شخص عادي وده طبيعي وده هذا العمل اليومي وده طريقتك في العمل وبترجع في المعدة وفي الشتاء أصل المغرب بيبقى الساعة كام وفي الصيف كام، إذا كنت أنت في الحكاية دي لا طبعا هيبقى عادة، يبقى تضيع المغرب عادة إذا كنت تقصد يعني، والله أعلم. ما حكم ترجيع الطفل الرضيع 6 أشهر إذا جاء على الملابس، وهل يجب تغيير الملابس للصلاة؟ ملحوظة الترجيع هو القشط. نعم، الكل الطفل ده لم يأكل الطعام فالنجاسة فيها بيسموها نجاسة مخففة، نجاسة مخففة يعني مش لازم الغسل، قال ينضح عليه الماء، ترش على شوية ماء كده تمسح حاجة وترش على شوية ماء، لا إذا كان، لكن إذا أكل الطعام هي نجاسة يبقى الجزء ده يغسل. لكن تغيير الملابس للصلاة لا، ده في مشاكل بالذات للأم اللي بترضع وكده والعائلة طول مرة عمالة أشرط عليه، يعني مش إيه لا نلزمها بتغيير الملابس، لكن تمسك الحتة البتاعة دي وتعرضها كده على المية وخلص الموضوع، أو تخلي المية تمر من خلالها تجي، وده الغسل، الغسل معناه الإزالة لغة يعني الغسل، وهو في الشرع نفس الكلام، فاغسله يعني أسيل الماء، يعني إسالة مرور الماء على العضو هو ده الغسل، مرور الماء على اللباس الثوب يعني هو ده الغسل، فمرور الماء من جهة لجهة في الثوب هو ده الغسل. فلو شربت ماء كده وكوباية ماء ولا أي حاجة تكبت وعدت عن المنطقة دي من الخمار مثلا أو من الهدوم كده يبقى غسل، لا يشترط فيه الإيه صورة الغسيل بقى بتاع الغسالة وكان، لا مجرد بس شوية مية تمر من هنا إلى هنا، وكذا يكون في السجادة مثلا وقع الكلام ده على سجادة الناس بتصلي عليه، هتجيب زي كده مثلا وتحط حاجة تحتها وتمر المية كده، مية تمر في طبق بلاستيك تحت كده وتقوم جايب شوية مية شفشة مية وتقوم إيه معدي المية، المية لما تعدي من إلى ده اسمه الغسل عشان ما نعقدش الدنيا، عايز تعمل بحاجة تانية تاني ده نظافة مش طهارة، النظافة انت حر بقى اطلع بقى وغسل ودي المغسلة واطلع في الشمس انت حر، دي حاجة تخصك، لكن احنا بنفرق بين النظافة وبين الايه الطهارة، الطهارة امرها يسير جدا مش مطلوب في الطهارة غير زي ما اقول لك كده اسالة الماء، الماء تعدي من هنا لهنا خلصت كده طهرت، اما طبعا اذا كانت في عين النجاسه بتنشال لو كلاكيع او بتاع، لكن غالبا مش كده تمام، القش ده ما بيكونش كده ها، فازاله الماء من الى ده اسمه تطهير، دي الطهاره، لكن النظافه تحر بقى دي حاجه ترجع يعني ظروفك يعني صدق. تمام السؤال قبل الاخير، كيف يكون الجزاء خفيا في الاخره؟ اليس كل الجزاء برضو انت كاتب خفي خفيا عشان ايه اليس يبقى خفي الخفي عليك دلوقتي انت فاهم ايه، فلا تعلم نفس الان، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم الان، يعني اعدد لك ما لا ترى عينك ولا تسمع اذنك ولا يخطر على بالك، هو ده المعنى المقصود، هو مش خفي هناك انفيزبل، لا هو خفي دلوقتي بالنسبة لك، دلوقتي هو خفي قول افترض ما تفترض لن يبلغ فرضك ولا عقلك ما أعد لك. ده المقصود الخفاء معناه كده، الخفاء الآن، الآن أنت لا تبلغ هذا الخفاء البتة. تمام؟ نعم.
الجزاء كله مخفي، ايه الجزاء المحدد ده المخفي
يعني؟ نعم. لا ازاي لما يقول حور عين ويقول سندس واستبرق وانهار وتجري من تحت الانهار، لا مش ده مش مخفي، ده مخفي، لا مش مخفي، مش مخفي. عقود به متشابهه وفيها ثمار وفيها فاكهه وفيها كذا وفيها كذا ولحم طير مما تشتهون، لا ده مش مخفي، ده اللي مش مخفي. امال اللي مخفي ايه بقى؟ اذهب بعقلك كيف تشاء، لن تبلغ جزاء ما اخفيت من عملي. وضحت؟ هو مبنى الفكره كلها على كده، المبنى المعنى اللي احنا ان شاء الله هنشتغل فيه ده مبنى على كده. يعني اذهب بعقلك كيف تشاء، لن تبلغ ما اخفى لك. لكن لما انت يقول لك انهار وتجري من تحتها الانهار وسندس واستبرق متكئين وفرش وبتاع وصوره الغاشيه من اولها لاخرها عماله وصف مش عارف ده كله، ما ده هي موصوفه اهو، موصوفه ان لم تبلغ حقيقته لكنه وصف لك هذا النعيم. مظبوط. في بقى قسم ثاني ولا حتى الوصف ولا شيء، انما جعل له عنوانا واحدا اللي هو ايه؟ فلا تعلم نفسه، هو ده عنوانها. ما قول مهما تقول لن تبلغ، فهمت الفكرة؟ ده جزاء ايه؟ ما اخفيته. مظبوط. لان صلاة الليل الاصل فيها الخفاء، اللي هي فكرة تتدافع جنوبهم، دي مبنية انك انت ما خلاص ما حدش حاسس بيك، فكما اخفيت عملك اخفى لك الجزاء الذي لا يصل اليه فرضك ولا عقلك. اظن كده واضح. آخر سؤال، ده سؤال مجل دكتور محمد وسؤال لي، هو كده مفيش سعي لمعنى مش عارف ايه سعي دي الوهاب غير الدعاء اللي سعي ولا ايه؟ طيب خلاص، يبقى سؤالنا نخليه لدكتور محمد ان شاء الله للمرة الجاية. هو فكرة التعبد اللي احنا اشرنا لها في اول الكلام، كيف تتعبد باسماء الله تعالى الحسنى، فان شاء الله دكتور محمد يبين الطلب اللي احنا طلبنا منه. ايه الدليل النصي على ان للرجال عليهن درجة؟ هو التغافل. ماشي، وان كان السؤال مستفز لكن انا مأمور ان انا اصبر. تمام. فانا امتثل الامر الله تعالى ان ايه؟ ان اصبر. والصبر معنى الحبس، لغه الحبس، ان تحبس. فطبعا فكره يعني ايه الدليل النص؟ انا اشك انك انت عارف يعني ايه دليل النص، اشك في ان انك تعرف معنى كلمة الدليل النصي. يعني هذا نص في المسألة ولا هذا ظاهر في المسألة ولا هذا مؤول في المسألة؟ أنا أشك أنك تعرف يعني دليل النصي. الدليل النصي ده مصطلح أصولي، مصطلح أصولي في علم أصول الفقه. فأنا مش عارف هل أنت تدرك هذا المعنى تسألني عنه، هجاوبك إن شاء الله. ولا أنت تقصد المعنى اللغوي للنص؟ تقصد المعنى اللغوي للنص؟ طب ما أنت سمعته إن تأويل ابن عباس للآية قال كده، أستنظف حقي كله عليها، مش هقولها لا، هعدي هأمرر. ده إذا كنت تقصد المعنى اللغوي للنص هو ده معناه، معناه ان ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هو ترجمان القرآن. أعلم الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن الكريم ابن عباس، تمام؟ فهو بأول الآية، واختار الكلام ده ابن جريج كما قلت لك وذكره ابن كثير، يؤول الآية إني لا أحب أن أستنضي بحقي كل، مع أن ظاهر الآخر غير كده، لأن لو هتاخدها على ظاهرها لا السيد مش كده، وللرجال عليهن درجة، يبقى ده السيد أحمد عبد الجواد هو درجة، هو بقى تقوم تغسل له رجليه وتقلعه وتلبسه وتعمل له يا سيدي كده، ده ظاهر الآية كده، يعني ظاهر الآية والرجال الناس درجات بقى، وهو عليهن وعلى معنى الاستعلاء، على معنى الاستعلاء مظبوط، ده حرف استعلاء، عليهن ده هم أعلى، يبقى هي أدنى، يبقى تتعامل معاه معاملة الأدنى للأعلى. وفي ناس قالوا على فكرة كده من أهل التفسير، يعني قالوا كده، بس الفقه بقى الفقه الحقيقي ويعني هذا فضل الله والنور الذي يؤتاه إن شاء الله تعالى من خلقه، وإمام ذلك هو ابن عباس رضي الله عنهما. فهو إن كان ده الذي ينصف هو تأويل ابن عباس إلى أنه لا يستنظف حقه كله، يعني يستنظف بعضه والبعض التاني يعمل معاه حاجة اسمها إيه؟ التغافل، فهمت؟ فدي دلالة مفهوم لا يستنظف، يعني يتغافل عن بعض حقه. هي مقصرة في كذا وكذا، هي من الناس شو خدام، هو ده المعنى. إلا إذا كنت بقى عايز معنى آخر للنص ممكن تتواصل معايا، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرر منك يوم القيامة، اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.